الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار نستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا لن تستمر للأبد، وتتحدث عن خطة للبرلمان الإيراني لوضع سقف زمني لها. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس، ومستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة حوارة. شابة مسلحة تقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة، وبايدن يعلن الحداد الوطني. إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وأشار أمير عبد اللهيان بمقابلة خاصة مع قناة الجزيرة إلى اقتراح خطة في البرلمان الإيراني تتضمن وضع سقف زمني لمباحثات فيينا، مضيفا أن طهران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر بوقت سابق أن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن رفع الحظر ما زال مستمرا. يذكر أن إيران طالبت بالحصول على ضمانات للتأكيد على استمرار الاتفاق النووي وعدم انسحاب الأطراف الأخرى من الاتفاق. تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحث خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وكذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على مواصلة التعاون المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ضمن إطار مجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات. إلى ذلك، أعلنت الداخلية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين قدموا الدعم اللوجستي لناصر داعش في ديالة، ما أعلنت شرطة نينوى القبض على 18 متهما وإرهابيا في مناطق مختلفة بالمحافظة. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، إليكم التقرير التالي.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية بالتعاون مع مديرية الأسايش العامة في محافظة السليمانية اعتقال ثمانية إرهابيين في عدة عمليات منفصلة مرتبطين بخلايا داعشية وصادرة بحقهم مذكرات اعتقال على خلفيات إرهابية. وقالت مديرية الأمن في السليمانية أن العملية تمت بناء على التنسيق والتعاون الاستخباراتي مع جهاز الأمن الوطني ووكالة المخابرات ومقر مكافحة الإرهاب في حدود السليمانية، وحصول موافقة قاضي التحقيق الأمني في السليمانية. على صعيد ثاني، ورغم تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات، لا زال المعترضون يحاولون تحريك الشارع، إلا أن مظاهراتهم لم تستطع تجنيد الكثير من الناس. ففي النجف الأشرف أحرق بعض المتظاهرين الإطارات في طريق الكوفة النجف الأشرف احتجاجا على تمرير القانون، فيما شهدت محافظة الديوانية تظاهر العشرات مساء الاثنين أمام مكتب مجلس النواب احتجاجا على قانون الانتخابات وحاول اقتحامه. بنفس السياق، حذرت النائبة عن حركة امتداد فاتن القرغلدي الثلاثاء من ردود أفعال الشارع التي ترفض قانون سانت ليغو، فيما أكدت أن ما حصل في جلسة أمس دكتاتورية تتجسد بتكميم أفواه القوى الناشئة والنواب المستقلين. وكان رئيس البرلمان طلب من القوات الأمنية إخراج عدد من النواب المعترضين قاموا بالتضجيج والصفير بعد تصويت أكثرية البرلمان على القانون. بنفس السياق، نفى النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي اليوم الثلاثاء تقديم الإطار أي تنازلات سياسية من أجل تمرير قانون الانتخابات، مبينا أن القانون ينفذ من تاريخ التصويت عليه في البرلمان. على صعيد آخر، تلقى رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مساء الاثنين، أكد فيه الجانبان مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات. وشهد الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ومناقش عدد من القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراح بالغة الخطورة الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى، أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في جنين ونابلس والقدس، فيما أحرقت مجموعة من المستوطنين مركبتين للفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس. أما في غزة فقد أطلقت زوارق الاحتلال فجر اليوم نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين وعددا من القنابل الضوئية في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. قتل 10 أشخاص وأصيب 12 آخرون بانفجار لغمين من مخلفات الحرب في محيط منطقة سلامية بريف حما الشرقي وسط سوريا، وذلك أثناء عملية البحث عن فطر الكمأة. وذكرت صحيفة الوطن السورية أن لغما من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلامية الشرقي، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة 2 آخرين تم نقلهم إلى المشفى. وأضافت الصحيفة السورية أن انفجار لغم آخر شرق مدينة سلامية أدى كذلك إلى استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين أثناء عمليات البحث عن الكمأة. قتل 3 أطفال وثلاثة بالغين برصاص شاب أطلقت النار في مدرسة ابتدائية خاصة في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية قبل أن تقضي عليها الشرطة. وقالت الشرطة المحلية إن إطلاق النار في المدرسة الابتدائية نفذته امرأة متحولة جنسيا خططت للهجوم مسبقا واستخدمت في الهجوم رشاشتين ومسدسا. وفي السياق، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس أعلام البلاد حدادا على ضحايا هذا الهجوم الدموي، محذرا من أن العنف المسلح يمزق المجتمع الأمريكي، فيما دعا الكونغرس مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد. قال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة إن الدول التي لم تؤيد مشروع القرار الروسي الصيني للتحقيق الدولي في تفجير خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي لديها ما تخفيه. وذكر المسؤول الصيني في أعقاب اجتماع مجلس الأمن إن بعض الدول قالت إن الاتهامات غير المبررة تحدد نتائج التحقيقات مسبقا، ولكن على العكس يعتبر التحقيق الأممي أمثل طريقة لكشف الحقيقة. هذا ولم يتبين مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الذي شاركت الصين في إعداده حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تفجير خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي في سبتمبر الماضي. اعتبرت روسيا أن نشرها أسلحة نووية في بيلاروس يأتي على خلفية الحرب الهجينة الشاملة التي يخوضها الغرب ضدها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نية واشنطن وحلف الناتو إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو عامل يدفع باتخاذ تدابير عسكرية مضادة، مضيفة أن للجانب الروسي الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنه. وشددت زاخاروفا على أن الجانب الروسي يلاحظ بقلق الدعوات المتزايدة والمتكررة لتوسيع جغرافية تخزين القنابل النووية الأمريكية على الأراضي الأوروبية مع تعزيز البنية التحتية النووية وصولا للحدود الروسية. إلى العناوين من جديد. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا لن تستمر للأبد وتتحدث عن خطة للبرلمان الإيراني لوضع سقف زمني لها. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس، ومستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة حوارة. شابة مسلحة تقتل 3 أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة، وبايدن يعلن الحداد الوطني. في في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. يواصل قطار المصالحة والتوافق بين إيران ودول الجوار مساره، متحديا كافة المؤامرات الأمريكية الصهيونية والغربية الرامية إلى عزل إيران بعد فشل حربة الحظر الجائر. فبعد الاتفاق الذي تم في العاصمة الصينية بكين بين إيران والسعودية، تواصلت التصريحات والتأكيدات من قبل مسؤولي البلدان للترحيب به ودعمه بكل السبل. وتم تبادل الرسائل بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والدعوة التي بعثها الملك سلمان للرئيس الإيراني قبل أيام وترحيب طهران بهذه الدعوة، وكذلك تأكيدها على تقوية العلاقات مع الرياض. تلتها أيضا رسالة تهنئة بشهر رمضان المبارك من قبل الرئيس رئيسي للملك سلمان بن عبد العزيز، وتلتها زيارة شمخاني إلى الإمارات العربية المتحدة والعراق لتعزيز هذه الاتفاقية والاتفاقيات مع بعض الدول العربية كمصر والأردن. تؤكد عزم إيران الإسلامية على اعتماد سياسة رأب الصدع وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة. المراقبون يرون أن ترحيب وزراء خارجية مجلس التعاون باتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران وبحل الخلافات مع إيران بالطرق السلمية وإعراب المجلس عن أمله في أن يكون الاتفاق الإيراني السعودي خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية عبر الحوار وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي ونهج الحوار في منطقة الخليج الفارسي، يؤكد عزيمة هذه الدول لتعزيز الدبلوماسية بما يخدم الاستقرار والأمن والهدوء في المنطقة باعتماد نهج الحوار، وهو ما سينعكس إيجابيا على الكثير من المشاكل والأزمات في المنطقة كالحرب على اليمن والحرب في سوريا. وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بدعوته إلى السعي لإيجاد الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. وتبين التحولات السياسية في المنطقة والتقاربات بين إيران ودول الجوار وبعض الدول الإسلامية قوة الدبلوماسية الإيرانية ودور إيران الريادي في التأثير على حل أزمات المنطقة والعالم عبر الاتصالات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان مع نظرائه في العديد من دول العالم، وإعلانه استعداد إيران لحل الأزمة في أوكرانيا، بحيث إن أمريكا التي فشلت في مؤامراتها لعزل إيران عن محيطها الإسلامي باتت اليوم هي المعزولة ولن تتجرأ للتعرض لها. وهذا ما حدث عندما تم استهداف القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل عمر النفطي بسوريا، وإعلان الرئيس الأمريكي بأنه لن يسعى لمواجهة مع إيران، أي أنه بات يفكر ألف مرة قبل أن يطلق الاتهامات. وهذه كلها تشكل إنجازات كبرى للدبلوماسية الإيرانية، كما أن الخارجية الإيرانية وباعتماد سياسة الحوار والدبلوماسية سدت كافة الطرق أمام المخططات المتواصلة ضد الجمهورية الإسلامية، وآخرها التصريحات المضحكة لرئيس وزراء كيان ومعه نظيره البريطاني ضد إيران، والتي وصفها متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها من النكات المضحكة في التاريخ أن يقوم كيان بني على الجريمة ويواصل القتل ويرفض بوقاحة الانضمام إلى معاهدة MPT ومعه النظام البريطاني المعروف بسياساته الفتنوية في العالم بتوجيه التهم إلى إيران التي هي مرساة الاستقرار في المنطقة. ما تأثيرات هذه التحولات المتسارعة واستئناف العلاقات بين إيران ودول الجوار؟ لماذا تسعى هذه الدول إلى تعزيز العلاقات مع إيران؟ من هو المعزول اليوم؟ أمريكا أم دول المقاومة؟ هل يمكن أن نشهد تحولا سريعا في العلاقات الإيرانية المصرية والأردنية؟ نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا إيران اليوم. قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره محورا للحديث في هذا اللقاء لهذا الأسبوع من إيران اليوم المشهد السياسي الذي يتناول آخر المستجدات على صعيد الساحة الإيرانية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وما إلى ذلك من ما يخص هذه الساحة المهمة والحيوية، خاصة وأن إيران اليوم في طليعة دول محور المقاومة والممانعة في المنطقة ولها تأثيرها ووقعها الخاص في المنطقة، وأكيد أن الأحداث التي تشهدها تدرك تداعيات وتأثيرات على المنطقة وفي معادلات المنطقة والسياسات الجارية والقائمة في المنطقة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة والنشطة في هذه الساحة. ونحن نتابع في لقاءاتنا هذه كل أحد من كل أسبوع في لقاء إيران اليوم المشهد السياسي التطورات على صعيد الساحة الإيرانية، وهذا الأسبوع تناولنا موضوع المساعي الدبلوماسية الإيرانية. دكتور هاني زادة، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور هاني زادة، ما تأثيرات هذه التحولات المتسارعة واستئناف العلاقات بين إيران وبعض دول الجوار على مستقبل الأحداث في المنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. حقيقة
حياكم الله.
الحكومة الحالية دأبت منذ عدة أشهر أو أكثر من عام ونصف عام، دأبت لأن يكون لها نشاط سياسي مكثف لمنع نفوذ الدول الغربية في المنطقة، وبدأت ب سلسلة من الحراك السياسي والنشاط السياسي فيما يتعلق بدول الجوار، ابتداء من دول مجلس التعاون وأيضا دول المنطقة والعراق وأيضا دول عربية أخرى وآخرها الاتفاق بين إيران والسعودية. هذا الاتفاق بطبيعة الحال بإشراف الحكومة الصينية تكلل بنجاح، وربما سيكون هنالك فتح للسفارتين الإيرانية والسعودية في طهران والرياض، وهذه بادرة جيدة بالنسبة، وأيضا يحسب لصالح الحكومة الحالية من منطلق نشاطاتها السياسية، لأن الرئيس الإيراني آيت الله سيد إبراهيم رئيسي أعلن خلال الانتخابات الماضية الرئاسية بأن هذه الحكومة سوف تعمل لإيجاد وئام وسلام بين إيران ودول مجلس التعاون، وبالفعل هذه الحكومة قامت بسلسلة من النشاطات السياسية والاتفاقية بين إيران والسعودية، سوف يكون لها إيجابيات ويكون لها تداعيات إيجابية و أيضا تترك أثرا إيجابا على سير الأمور وعلى الأحداث، ومنها بتغليص نفوذ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب سيكون هنالك مفاوضات في المستقبل القريب بين إيران والبحرين، كما أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى دول مجلس التعاون، وأيضا الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي السيد شمخاني إلى دولة الإمارات والعراق، يدل على أن الحكومة الحالية جادة في إيجاد وأمن وسلام بينها وبين الدول العربية في المنطقة.
نعم. طيب، إذا كانت أمريكا تدعي بأن لها حلفاء وأصدقاء في المنطقة خاصة دول مجلس التعاون، لماذا إذن تسعى هذه الدول إلى تعزيز العلاقات مع إيران ودول محور المقاومة، ليس فقط إيران، سوريا أيضا دول محور المقاومة والممانعة من قبيل يعني التقارب
يعني
الأخير الذي
شهدنا؟ هنالك دول خارجية منها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لها مصلحة في إيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب. كانت هنالك الولايات المتحدة حاولت لإيجاد خلاف جذري بين إيران ودول مجلس التعاون، وخاصة بين إيران والسعودية السنوات السبعة الماضية من القطيعة بين إيران والسعودية، تركت أثرا سلبا على مجمل الأوضاع في المنطقة، منها الأزمة السورية التي تجاوزت 12 عاما، أيضا الحرب في اليمن وباقي الأحداث في المنطقة سببها تدخل الدول الخارجية ومنها الولايات المتحدة، وأيضا الكيان الصهيوني حاول إيجاد جبهة عبرية عربية لمواجهة إيران وإيجاد شرخ بين طهران وبين الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، ولكن الحكومة الحالية قامت بإيجاد الأرضية الملائمة لإيجاد وفاق وسلام ووعام بين إيران وبين الدول العربية في المنطقة، لأن السلام بطبيعة الحال يخدم مصالح الشعوب العربية ويسفر إلى إبعاد الولايات المتحدة وشبح الحرب من المنطقة.
نعم. طيب، في ضوء هذه التحولات المتسارعة في العلاقات بين دول المنطقة، من هو المعزول اليوم، أمريكا أم دول محور المقاومة؟
الحقيقة الولايات المتحدة أصبحت معزولة، أيضا الكيان الصهيوني الآن يمر بأزمة داخلية، وهنالك انقسامات داخل الأراضي المحتلة بين أقطاب المعارضة وأيضا الحكومة الحالية في الكيان الصهيوني، وهذا الكيان يمر بأزمة مستفحلة اقتصادية وأمنية وأيضا اجتماعية، حتى بلغ الأمر بأن هنالك اصطدامات حصلت بين الشرطة وبين الصهاينة في الأراضي المحتلة، وهذه أول مرة يحدث انقسامات ومواجهات بين اليهود وبين الشرطة في الأراضي المحتلة، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يواجه عزلة كبيرة في المنطقة وفي العالم، حتى الدول الغربية الدول الأوروبية الآن سئمت من تصرفات الحكومة الحالية المتطرفة.
طيب، في الآونة الأخيرة أو الأيام الأخيرة شهدنا يعني بعض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على خلفية يعني قصف القوات الأمريكية أو القوافل الأمريكية في سوريا، وما تقول أمريكا أنه رد على ذلك باستهداف مقرات فيها أفراد أو قوات تابعة للحرس الثوري أو لإيران أو موالية لإيران. كيف تابعتم هذا الموضوع؟ هناك من وصف هذا الأمر بأنه غير مسبوق، هذا المستوى من التصعيد بين الطرفين حتى الآن.
يعني كما هو معروف أن الولايات المتحدة منذ عدة سنوات قامت بالتدخل العسكري واحتلال بعض الأراضي السورية في شرق الفرات وبالتحديد في منطقة ألبو كمال المتاخمة للحدود العراقية السورية وأيضا دير الزور في شرق سوريا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد استمرار الأزمة داخل سوريا، كما أن خلال السنوات الماضية الولايات المتحدة قامت بتدريب عشرات الآلاف من العناصر الإرهابية منها داعش وجبهة الناس وأيضا فيلق الرحمن وعشرات من المجاميع الإرهابية. فالولايات المتحدة لها مصلحة في السيطرة على المناطق الشرقية التي يتواجد فيها حقول نفطية وتقوم بأيضا نهب ثروات الشعب السوري. فلهذا السبب هنالك بعض محور المقاومة والجهات المعنية داخل سوريا الموالية للحكومة السورية شكلت مجاميع تشكلت مجموعة لطرد القوات الأمريكية، القوات التي تحتل الشريط الحدودي مع العراق. القوات الأمريكية الآن متواجدة وتقوم بتدريب أيضا العناصر الإرهابية واندساسها داخل الأراضي السورية. الإجراءات التي اتخذت خلال الأيام الماضية من خلال ضرب القواعد العسكرية الأمريكية جعلت الولايات المتحدة أن تكيل كيل الاتهامات ضد إيران، ولهذا السبب هنالك تهويل فيما يتعلق بتدخل إيران فيما يتعلق بضرب القواعد العسكرية الأمريكية. والولايات المتحدة الآن تشعر بخطر بسبب وجود إرادة لدى الشعب السوري لطرد القوات الأمريكية من شرق الفرات، ولهذا السبب الآن الولايات المتحدة معزولة عن محيطها في المنطقة، وهذا يدل على أن الشعب السوري الآن بات يلملم جراحه ويقوم بمواجهة الولايات المتحدة التي تحتل الأراضي السورية.
طيب دكتور هانزادة، اسمح لي أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع أحبتنا الكرام حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هانزادة، هذا الانفتاح في العلاقات بين إيران والسعودية وكذلك إيران والإمارات، إيران والبحرين، وربما هناك مصر والأردن أيضا في الطريق أو على اللائحة، هل يمكن أن يؤثر على الحرب في اليمن باتجاه حل الأزمة وباتجاه إنهاء العدوان وباتجاه إنهاء المشكلة؟ يعني
هذا الاتفاق سوف يترك أثرا إيجابا، ونحن اليوم نشاهد أن على الحرب، حرب الائتلاف ضد الشعب اليمني دخل عامه التاسع، وهذا يدل على أن الاتفاقية بين إيران والسعودية سوف تترك أثرا على إنهاء العدوان، عدوان الائتلاف ضد الشعب اليمني. هنالك توجه لدى إيران وبعض الدول في المنطقة لإنهاء الحرب بين السعودية واليمن، وربما خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هنالك مفاوضات بين اليمن والسعودية بإشراف دول إقليمية، ربما إيران وروسيا، وهذا يدل على أن الاتفاق بين إيران والسعودية اتفاق شامل ويشمل بين إيران ودول أخرى في المنطقة ويترك أثرا إيجابا.
طيب ماذا تتوقعون دكتور هانزادة؟
موضوع الحرب ضد الشعب اليمني.
نعم دكتور هانزادة،
هنالك بادرة إيرانية في الوقت القريب، في المستقبل القريب، لإنهاء الحرب بين اليمن والسعودية.
نعم.
وإيران
دكتور هانزادة
طروحات وأيضا مشروع خاص لإنهاء العدوان السعودي ضد الشعب اليمن.
نعم دكتور هانزادة، باختصار لو سمحت، ماذا تتوقع للعلاقات الإيرانية المصرية والإيرانية الأردنية باختصار؟
نعم، هذا سؤال وجيه جدا، لأن هنالك توجه لدى الأردن وأيضا لدى مصر لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين هاتين الدولتين، خاصة مصر وهي دولة إسلامية عربية كبيرة وسيكون لها علاقات وطيدة بعد فتح السفارة الإيرانية في الرياض وفتح السفارة السعودية في طهران. سيكون هنالك علاقات جيدة بين الأردن ومصر مع إيران.
نعم، شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
نعم أحبتنا الكرام، نواصل مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا عدة مساهمات منكم، نتابع المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد تكللت الجهود الدبلوماسية الإيرانية بنجاح تام في التقارب مع دول الجوار على أسس صحيحة وواقعية، ولا زالت المسائل الدبلوماسية الإيرانية تشق طريقها إلى ما بعد دول الخليج الفارسي وكذلك إلى القارة الأفريقية وقارة آسيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن مستمعنا الكريم على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء عبر الواتساب. استمعنا إلى صوته، وأيضا وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد أيضا بصوته نستمع له.
تحية لكم جميعا، نتمنى لتلك المصالحة الإيرانية الخليجية العربية أن تكون فاتحة خير للجميع، لكن المهم أن تبقى طويلا ومستمرة وأن يبقى القرار السيادي في أيديهم لا في أيدي الغرب. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: أكيد أن قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مساره الناجح في هذه المرحلة بعد هذا التقارب الإيراني العربي خاصة مع السعودية والإمارات، وسيواصل هذا القطار شق طريقه على صعيد تحسين العلاقات بين إيران والدول العربية بما يخدم مصالح وقضايا الأمة الإسلامية والأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. قطار المساعي الدبلوماسية أو قطار المساعي الدبلوماسية الإيرانية يواصل مسيره كان محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع استمعنا إلى الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف، كان معنا من طهران، وأدلى بدلوه حول هذا الموضوع وأكد أن العزلة اليوم هي من نصيب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بعد كل هذه الجهود لفرض العزلة على إيران عبر الحصار وعبر الجهود السياسية والدبلوماسية في المنطقة، لكنهما اليوم يواجهان هذه المشكلة بعد هذا التقارب الإيراني العربي المتواصل. نشكره على هذه المداخلة الكريمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على مشاركتكم الرائعة والطيبة وكرم المتابعة منكم لهذا اللقاء وبقية مواد برامجنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله، ولا تنسونا في دعائكم.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني، فإنني عبدك العاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. حليمة السعدية. من ليلة ماطرة، كأن السماء تريد بكليتها أن تهطل إلى الأرض لمعانقتها، والأرض بدورها تستقبلها بأقصى التعطش لطهر السماء ونقائها. أحار في هذه العلاقة من العطاء، هل بادرت السماء إلى إرواء الأرض وبث الماء فيها، أم أن البداية كانت من الأرض التي أرسلت للسماء رسائل بخارية تكاثرت وتجمعت حتى عادت إلى أرضها لتنبت عطاء وخيرا يتجدد على مدى الأزمان؟ يتمثل في خاطري الخير والعطاء في مدينة أحاطها القحط والجدب، والسر وراء ذلك حظيت بمعرفته بل وببركته امرأة طاهرة جليلة. كان السر هو بركة المولود المبارك خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله، والذي كان قدومه مبعثا للخير في مكة. وكانت المرأة السعيدة الحائزة على بركة إرضاعه هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. هنيئا لك يا سيدتي هذا الشرف العظيم، وقد كتب لك أن تكوني المرضعة لأشرف الخلق. ومن الواضح أن اختيارك لهذا الدور لم يكن محض صدفة، فقد ألهمت آمنة أم الرسول صلى الله عليه وآله أن تكوني أنت المرضعة للمولود المبارك. فقد قرر جده عبد المطلب إرساله إلى البادية لما فيها من طهارة الجو الطلق وفصاحة اللغة البدوية وشجاعة القبائل، ولابد في هذا الحال من التماس مرضعة له. وكان أن رحلت قبيلتك إلى مكة تلتمس الخير الذي حل فيها، وكأن المرضعات يقبلن على النبي صلى الله عليه وآله لإرضاعه، لكنه يرفض أيا منهن إلى أن أتيت تطلبين الرزق بمولود ترضعينه. وكأن الحزن تسلل إلى قلبك عندما عرفت أن الطفل يتيم، وزوجك في مورد المعاتب لك إذ لم تظفري إلا بهذا الطفل. لكنه أي طفل وأي مولود هذا الذي عرفت بركته من أول نظرة إليه وهو ملفوف بصوف أبيض وقد وقع حبه في قلبك وأدخل عليك السرور والفرح؟ يا لهناء تلك اللحظة وسعادتها عندما حملته بين يديك وأنت تهمين بأخذه معك مكتفية به، لا تريدين مقابلة، أنت التي كنت تلتمسين الرضاعة لترتزقي منها. كأن الأحجار والأشجار وكل ما لقيت في الطريق يهنئك على عظيم ما حملت بين يديك والكرامة التي فضلك بها الله حتى حظيت بسعادة الدنيا والآخرة. وما إن نزلت ديارك وقبيلتك حتى حل الخير والبركة بعد الجدب والقحط، وصار الناس يلتمسون الشفاء من المولود المبارك عند المرض، ويقول لك القوم يا حليمة لقد أسعدنا الله بولدك هذا، فأي فخر هو الذي كنت تشعرين به وتعيشينه مع هذا المولود وقد رأيت من معجزاته الشيء الكثير، وأنت التي شهدت تحطم الأسنام عند ذكر اسمه الشريف، وقد رويت أنك ما نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نائم إلا ورأيت عينيه مفتوحتين كأنه يضحك وكان لا يصيبه حر ولا برد، وذكرت من بركة وجوده أنك ما تمنيت شيئا قط في منزلك إلا أعطيته من الغد، وأنت التي قلت ما زال من خيمتي نور ممدود بين السماء والأرض، ولقد كان الناس يصيبهم الحر والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي، وأنت التي حدثت عما بدر منه في سن مبكرة لا يرى لغيره فيها شيء، إذ قلت سمعته لما تمت له صلى الله عليه وآله سنة يتكلم بكلام لم أسمع أحسن منه، وسمعته يقول قدوس قدوس ما
نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى أنك أنشدت فيه الشعر فقلت: يا رب بارك في الغلام الفاضل محمد سليل ذي الأفاضل، وأبلغه في الأعوام غير آفل حتى يكون سيد المحافل. ويكفيك من الشرف ما وعدت من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله لك يوم القيامة، إذ يقول صلى الله عليه وآله: قال لي جبرائيل: إن الله مشفعك في ستة: بطن حملتك، أمنة بنت وهب، وصلب أنزلك، عبد الله بن عبد المطلب، وحجر كفلك، أبي طالب، وبيت أواك، عبد المطلب، وأخ كان لك في الجاهلية، وثدي أرضعتك، حليمة بنت أبي دؤيب. تنير نفسي بشعور أمومة من نور نبوي، وأنا أتخيل حضورك عند النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول: أمي أمي، ثم يعمد إلى ردائه ويبسطه لك لتجلسي عليه. يا لعظمة اللحظة التي تشرفك بهذا اللقاء، فهنيئا لك يا سيدتي هذه الكرامة والبركة. الوقت تجاوز 8 سنوات من الهجرة، والمكان هو مقبرة البقيع، حيث المحطة الأخيرة من حياتك، وحيث يقف الزمان معزيا عندما تذرف الدموع الطاهرة من عيني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حزنا على وفاتك. السلام على الحليمة الطاهرة السعيدة في الدنيا والآخرة، قد بلغت بالهاشمي حليمة مقاما على في ذروة العز والمجد، وزادت مواشيها وأخصب ربعها، وقد عم هذا السعد كل بني سعد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود،
عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط